قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وإياه: عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا يشترط المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرة فالثمرة للبائع إلا يشترط المبتاع. تقدم كلام على الحديث. قال البيهقي: هكذا رواه سالم وخالفه نافع، فروى قصة النخل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه. قال مسلم والنسائي والدارقطني: القول ما قال نافع، وإن كان سالم أحفظ منه. وذكر الترمذي عن البخاري أن حديث سالم أصح، وذكرت العلل أنه سأل البخاري عنه قال: فكأنه رأى الحديثين صحيحين، وأنه يحتمل عنهما جميعا. ورواه النسائي من رواية نافع ورفع القصتين، ورواه أيضا من رواية نافع وسالم عن ابن عمر عن عمر مرفوعا بالقصتين. حديث: من باع نخلا مؤبرة فالثمرة للبائع إلا يشترط المبتاع. الحديث اتفق نافع وسالم على رواية الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يقع نزاع بين أهل العلم في صحة حديث التأبير في رفعه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما الخلاف وقع بين سالم ابن عبد الله بن عمر وبين مولاه نافع. سالم جعل حديث من باع عبدا وله مال فماله البائع إلا يشترط المبتاع، جعله من رواية أبي عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما نافع فكما روى عنه الإمام مالك وغيره، جعل الحديث من رواية ابن عمر عن أبي عمر موقوفا على عمر رضي الله تعالى عنه. فقول من باع عبدا وله مال فماله البائع إلا شر المبتاع تكون من كلام عمر رضي الله تعالى عنه، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحافظ العراقي هنا أشار إلى هذه القضية. قال البيهقي: هكذا رواه سالم وخالفه نافع، والبيهقي تكلم في السنن الكبرى، وخالفه نافع فروى قصة النخل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه من كلام عمر وليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال مسلم، نقله البيهقي عنه بإسناده، قال مسلم. والنسائي أيضا، قال النسائي في السنن الكبرى وليس في الصغرى، وينبغي دائما إذا قيل النسائي وأراد الشخص الكبرى أن يعين الكبرى، لأنه إذا قيل النسائي فقط هذا يذهب إلى المجتمع الصغرى. والدارقطني في علله: القول ما قال نافع، اختار هؤلاء قول نافع بأن حديث العبد موقوف على عمر رضي الله تعالى عنه، وإن كان سالم أحفظ منه. وذكر الترمذي عن البخاري أي في الجامع أن حديث سالم أصح، هكذا في النسخة عندكم، لكن في الجامع في نسخته قال ما قال هكذا أصح، قال أصح الحديثين. ولما يقول أصح الحديثين هذا لا يدل على أنه يرجح رواية عن الأخرى. قال وذكر في العلة الكبير ترتيب مكي أبي طالب أنه سأل البخاري أي الترمذي عنه فكأنه رأى الحديثين صحيحين، أي صحة وقف الحديث من حديث نافع وصحة رفع الحديث من حديث سالم. يرويه ابن عمر تارة عن أبيه من فتواه، وتارة لا يرويه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه على راي الفقهاء. قال ورواه النسائي من رواية نافع، وهذه الرواية رواية النسائي إما شاذة أو منكرة كما سأشير إليه إن شاء الله. ورواه النسائي من رواية نافع ورفع القصتين، جعل حديث العبد أيضا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورواه أيضا من رواية نافع وسالم عن ابن عمر عن عمر مرفوعا، عن عمر مرفوعة، والصواب أن هذه الرواية رواية شاذة بالقصة. نرجع إلى الكلام على الحديث. حديث سالم لا إشكال في صحته، رواه معمر عند عبد الرزاق، والليث بن سعد عند البخاري ومسلم، وسفيان بن عيينة، ويونس بن يزيد عند مسلم، يرونه عن ابن شهاب الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث لا إشكال في صحته من جهة السند، لكن هل سالم أخطأ في الحديث؟ هذا الخلاف. أما في صحة السند فلا إشكال فيه. أشار قبل قليل العراقي رحمه الله تعالى إلى قوله، ورواه أيضا أي النسائي من رواية نافع وسالم عن ابن عمر عن عمر مرفوعا. هذه الرواية رواه النسائي بإسناده عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبي عن عمر مرفوعا، فجعله من مسند عمر، والأصل أنه من مسند بن عمر. وهذه الرواية شاذة، أخطأ فيها سفيان ابن حسين الواسطي، فهو يخطي في حديث الزهري خاصة. الحديث أتى من طريق سالم عن أبيه، لكن وردت رواية عكرمة عن ابن عمر رفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك لو أن هذه الرواية محفوظة لقوت رواية سالم، لكن هذه الرواية أتت من طريقين، من طريق رواه عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر، الحديث مرفوع، وظاهر هذا السند الصحة، ظاهر السند الصحة، لأن عكرمة بن خالد يروي عن ابن عمر، رواية عن ابن عمر في صحيح البخاري. فلو نظرنا إلى ظاهر السند حكمنا عليه بالصحة وقلنا الحديث صحيح رواته ثقات، لكن الصواب أن هذه الرواية معلولة. الحديث أيضا رواه الترمذي والنسائي، رواه الترمذي في العلل والنسائي بإسنادهم عن قتادة عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر، عن الزهري عن عمر. إذن عكرمة ابن خالد لم يروه مباشرة عن ابن عمر، إنما رواه عن الزهري، والزهري يرويه عن سالم. فرجع الحديث إلى الرواية الأولى وهي رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذه الرواية لا ينتهض أو لا تقوي رواية سالم رضي الله تعالى رحمه الله تعالى. وقد أشار إلى ذلك أبو حاتم في علله أن هذه الرواية ترجع إلى رواية سالم، فقال في العلل حينما ذكر الرواية قال: فإذا الحديث قد عاد إلى الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك الدارقطني رحمه الله تعالى في علله قال: فرجع حينما ذكر الروايات قال: فرجع حديث عكرمة ابن خالد إلى حديث الزهري، قال: وإن كان قد أرسله ولم يذكر سالما. في الرواية التي بين أيدينا عن الزهري عن ابن عمر ما ذكر سالم، لكن يقصد هنا الدارقطني يعني أرسله يعني أسقط سالما. وكذلك البيهقي أشار في سننه الكبرى إلى أن الحديث حديث عكرمة يرجع إلى حديث سالم وليست رواية مستقلة. وكذلك أيضا السخاوي قال: رجع الحديث إلى الزهري، والزهري إنما راه عن سالم عن أبيه وهو الصواب، هذا حديث سالم عن أبيه. أما حديث نافع فالحديث المرفوع في النخل فقط، أي من باع نخلا بعد أن تؤبر فتمرتها للبائع، هذا رواه الإمام مالك في الصحيح، وأيضا تابعه الليث بن سعد عند البخاري ومسلم، وعبيد الله بن عمر وأيوب السختياني عند مسلم يروونه عن نافع عن ابن عمر. أما حديث نافع عن ابن عمر في العبد، أي من باع عبدا وله مال، جاء موقوف، والموقوف الأصح، الموقوف رواه الإمام مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: من باع عبدا وله مال فماله البائع إلا يشترط المبتاع. وتابع الإمام مالك رحمه الله تعالى أيوب السختياني عند عبد الرزاق، وكذلك عبيد الله بن عمر والليث بن سعد عند النسائي في الكبرى في الروايتين، وعبد الله بن عمر عند عبد الرزاق، وهشيم ويحيى القطان، كل هؤلاء تابعوا الإمام مالك على وقف الحديث على عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا رأي الحفاظ أن الحديث موقوف. قال النسائي في الكبرى: الصواب حديث ليث بن سعد وعبيد الله وأيوب، أي عن ابن عمر عن عمر. وكذلك الدارقطني رحمه الله تعالى قال أن قصة العبد من قول عمر، وذلك المحفوظ عن نافع. أشار قبل قليل العراقي رحمه الله تعالى إلى أن الحديث أيضا أتى من رواية نافع عن ابن عمر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ورواه أيضا، أي النسائي، من رواية نافع وسالم عن ابن عمر عن عمر مرفوعا بالقصتين. وأيضا ذكر قبله أنه من رواية نافع ورفع القصتين. ناتي إلى روايات نافع. نافع الرواية المحفوظة اللي رواها الإمام مالك عنه ومن تابعه وقف الحديث على عمر رضي الله تعالى. أما الرواية المرفوعة رواها عبد ربه ابن سعيد عن نافع عند النسائي، رواها وابن ماجه يروونه بإسنادهما عن عبد ربه بن سعيد يحدث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ثم ذكر حديث العبد. قال الدارقطني: وهم فيه عبد ربه ابن سعيد على نافع، ثم ذكر أن المحفوظ رواية الوقف، وكذلك نحو للحافظ ابن حجر حيث قال وهم. فهذه الرواية عن رواية عبد ربه ابن سعيد رواية شاذة تخالف رواية الإمام مالك وغيره عن نافع بن عمر. أيضا رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عند البيهقي بإسناد عن يحيى بن سعيد عن نافع بن عمر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواته ثقات، لكن هذه الرواية أيضا شاذة، فالمحفوظ وقفه على عمر من رواية نافع بن عمر رضي الله تعالى عنه. أيضا سليمان بن موسى الأشدق روى الحديث عند الإمام أحمد، بعضه من رواية الإمام أحمد وجاده، وبعضه من رواية ابنه عبد الله عن سليمان بن موسى أن نافع حدثه عن عبد الله بن عمر وعطاء بن أبي رباح الحديث، ورواته أيضا ثقات. عاد سليمان بن موسى قال فيه الحافظ صدوق في حديثه بعض ريب، وقال الدارقطني رحمه تعالى في علل عن رواية سليمان موسى: وهم فيه سليمان ابن موسى على نافع. فأيضا فهذه الرواية شاذة. أيضا رواه من رواية سليمان الأشدق النسائي بإسناده عن نافع عن ابن عمر وعن عطاء، لكن الحديث عند النسائي أخبرنا عمرو بن عثمان عن الوليد، والوليد هو الوليد ابن مسلم ومدلس تدليس تسوية، فهذه الرواية منكرة لأجل تدليس الوليد إضافة إلى الكلام في سليمان بن موسى. فهذه الرواية تكون منكرة، يعني من يدلس تدليس التسوية يسقط ضعيفا بين ثقتين، ولا يلزم أن يكون رواه عنه، يسقط ضعيفا بين ثقتين في أي سنة. فلذلك يشترط في تدليس التسوية ليس فقط المدلس هو الذي يصرح بالسماع، لا بد أن يكون من أول السند إلى آخره التصريح السماع، لأن ليس الإشكالية في نفس المدلس، لا، لأنه قد يسقط ضعيف في أثناء السند، فلا بد من التصريح. الحديث هذه الرواية منكرة، أسوأ أنواع التدليس. نعم. أيضا رواية عبيد الله بن عمر، وتقدمت رواية عبيد الله بن عمر قبل قليل عن نافع موقوفة على عمر رضي الله تعالى عنه، والحديث عند ابن أبي شيبة ورواته ثقات، لكن أشكلت عليه هذه الرواية لأن السند هو السند عند ابن أبي شيبة. قال: حدثنا عبده ابن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر، تارة يقول عن عمر موقوفا، وتارة يقول عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أدري هل هناك خطأ في مصنف ابن أبي شيبة من النساخ، أو ابن أبي شيبة رحمه تعالى عنده وهم في هذه الرواية، ولا سند واحد تارة يجعل عن ابن عمر عن عمر، وتارة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الدارقطني: المحفوظ الرواية الموقوفة عن عمر، أي رواية عبيد الله عن نافع. أيضا رواه ابن إسحاق، رواه النسائي في الكبرى عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن إسحاق في هذه الرواية زاد عمر، والحديث إسناده ضعيف. فيه هلال ابن العلاء شيخ النسائي، النسائي قال أخبرنا هلال ابن العلاء ابن هلال قال حدثني أبي حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر. وهلال ضعفه شديد ياتي بالمناكير، فهذه الرواية رواية منكرة إضافة إلى تدليس ابن إسحاق، وجعل الحديث أيضا من مسند عمر وليس من مسند ابن عمر رضي الله تعالى مرفوعا. أيضا ذكر الدارقطني رحمه الله تعالى رواية عن مالك، ذكر في العلل عن مالك أنه رواه عن نافع عن ابن عمر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح الوقف كما في رواية الموطأ. فالذي يظهر لي والله أعلم أن حديث العبد من باع عبدا وله مال لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم من رواية نافع رحمه الله، إنما يصح رفعه من رواية سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإشكال هل أخطأ سالم أو لا؟ اختلف سالم ونافع في 3 أحاديث وقيل 4 أحاديث، فاختلف الحفاظ في الترجيح بينها. ناتي إلى الترجيح، ذهب الكثير من المحدثين من أئمة العلل إلى ترجيح رواية نافع، أي رواية الوقف، أن الحديث موقوف على عمر رضي الله تعالى من رواية نافع عن ابن عمر عن عمر من قوله رضي الله تعالى عنه. ما لا اختار ذلك الإمام أحمد ومسلم والدارقطني والنسائي والسخاوي، وما أذكر ألفاظهم حتى لا يطول. القول الثاني ترجيح رواية سالم، وهذه على رأي الفقهاء. ذكر العراقي في شرحه الابن، وأيضا ذكر زميله في الطلب ابن حجر، نسبوا أن القول ترجيح رواية سالم لعلي بن المديني، وكذلك أيضا ابن عبد البر في التمهيد نص على ترجيح قول سالم، وأن رواية سالم المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ولم يخطئ سالم. مر بنا قبل قليل كلام العراقي، قال الترمذي عن شيخه البخاري أن حديث الزهري عن سالم عن أبي أصح، وذكرت قبل قليل أن الذي في نسختي أصح ما في الباب، وهذه ليست نسخ، الذي في نسختي قال أصح ما جاء في هذا الباب، هذا الذي في طبعة أحمد شاكر وأيضا في طبعات أخرى وقفت عليها. فما أدري هل العراقي رحمه الله تعالى كان ينقل من نسخة في هذا الكلام. القول الثالث تصحيح الروايتين، يصحح الروايتين، رواية سالم ورواية نافع، فيقول الحديث أتى مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم من رواية سالم عن ابن عمر، وأتى موقوفا من كلام من فتوى عمر رضي الله تعالى عنه من رواية نافع عن ابن عمر عن عمر، ولا تعارض بين هاتين الروايتين. واختار ذلك النووي رحمه الله تعالى على عادته في ترجيح مذهب الفقهاء. الترمذي رحمه الله تعالى في العلل، وذكره أيضا قبل قليل العراقي فيما مر بنا، الترمذي في العلل قال سألت محمدا، أي عن حديثين، فأي محمد بن إسماعيل البخاري، فسألت محمدا أي عن حديث، قال كأنه رأى الحديثين صحيحين، ما ذكر نص البخاري، إنه كأنه يميل البخاري إلى صحة الحديثين. فالحافظ الحجر قال مال البخاري إلى ترجيح رواية سالم، هذه عبارة دقيقة. أبو عبد الرحمن يقول فالذي يظهر لي أن البخاري لم يجزم في الترجيح، فعنده تردد، عبارة السابقة في رواية الزهري سالم أصح ما في الباب، وهنا أيضا ما جزم، لكن الترمذي فهم منه ذلك. فالحافظ الحجر رحمه تعالى حينما ذكر أو ما يعترض على البخاري يكون أخرج رواية حديث العبد، قال قصة العبد أخرجها على سبيل التتبع وبين ما فيها من اختلاف فلا اعتراض عليه. هذا الخلاف. قد يقول قائل
ما رأي أبي عبد الرحمن؟ إن قيل هذا القول أقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لو كان يرد هذا الكلام استرجعت. لكن يقال ثمرة الخلاف، هل له ثمرة؟ أن يظهر لي أن الخلاف ليس له ثمرة عملية، إنما الثمرة تكون علمية بحتة. لماذا؟ سواء حكمنا برفع الحديث أو بوقفه. ولما أقول ما أذكر رأي أو قلد، من أنت حينما تكون حكم بين مسلم والبخاري والإمام أحمد وعلي ابن المديني والبيهقي والنسائي، تقول هذا أصاب وهذا أخطأ. فليظهر لي أن الحديث ثابت، حتى لو لم ننظر إلى حديث رواية سالم عن أبيه. لماذا؟ لأن الحديث أتى عن طريق جابر، له عدة طرق، عدة طرق، منها رواه أبو حنيفة كما في مسنده، وذكر أيضا البيهقي عن أبي الزبير عن جابر. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز قدره في الفقه في حفظه شيء، وإن كان الأحناف لا يرضون بذلك، لكن هذا اللي يظهر. الله أعلم، الله عز وجل يعطي شخص في باب ما، ولا يلزم أن يتقن كل أبواب العلم. لكن الحديث أقول له عدة طرق. فلذلك البيهقي حينما ذكر رواية أبي حنيفة قال وكذلك روى حماد بن شعيب عن أبي الزبير، يعني أنه تابع أبا حنيفة. وأيضا مرت بنا رواية سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر، وأيضا مر بنا أيضا رواية أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عمن سمع جابر، رواه لي أحمد بإسناده، قال حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن كهيل عمن سمع، قال عبد الرحمن بن مهدي أي حدثني من سمع جابر. إذا الحديث رواته ثقات عدا المبهم، عدا المبهم. وكذلك أيضا رواه ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع جابر. وحسن البيهقي رحمه الله تعالى هذا المرسل، يعني هنا المنقطع الأخير، قال وهو مرسل حسن، أيضا له رواية أخرى عن عطاء عن جابر أيضا عند النسائي في الكبرى، وهي تقدمت قبل قليل فيها تدليس الوليد ابن مسلم. وأيضا رواه ابن أبي شيبة عن ابن فضيل عن أشعث اللي ابن سوار وهو ضعيف، عن أبي الزبير عن جابر، وعن أشعث عن نافع عن ابن عمر، والحديث سناده ضعيف، لكنه أشعث وقف الحديث. فاللي يظهر لي أن حديث جابر رضي الله تعالى عنه ثابت ولا إشكال في صحته، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، كرواية سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. أيضا أتى من حديث علي، رواه ابن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه، أي جعفر هو الصادق محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. والسند رواته ثقات، لكن رواية أبي جعفر عن جده علي بن أبي طالب رواية مرسلة، إذا الحديث علي في انقطاع فقط. أيضا مرسل عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة وعطاء، ومرسل أيضا عطاء بن أبي رباح عند رواه النسائي الكبرى وعبد الرزاق وابن أبي شيبة، وهو مرسل رواته ثقات. فاللي يظهر لي والله أعلم أن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخلاف فقط في حديث سالم عن ابن عمر، هل نقول حفظ سالم الحديث أو أخطأ فيه؟ أما حديث جابر فهو ثابت، وأيضا حديث علي لا يمنع أن يكون حسنا لغيره، لأن العلة فقط انقطاع وقد أتى ما يشهد له. والقاعدة في مثل هذه الأحاديث إذا كان فيه انقطاع أو إرسال وأتى والله هنا ليس بشديد أتى ما يشهد له فهو ثابت، إضافة إلى مرسل ابن أبي مليكة وعطاء ابن أبي رباح. وإن كان ابن أبي مليكة روى الحديث موصولا في البخاري، يعني على الوقف وليس على الرف، لكن تأتي أيضا رواية مرسل عطاء ابن أبي رباح. فاللي يظهر لي والله أعلم ثبوت حديث من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا يسترق المبتاع. من المسائل التي يستدل بها في حديث سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا يشترط المتاع، ومن
باع نخلا بعد أن تعبر فثمرته البائع إلا يشترط فثمرته البائع إلا يشترط المبتاع على جواز اشتراط الشرط وإن كان يخالف مقتضى العقد. فنأتي للشروط التي في العقود. لما أقول الشروط التي في العقود يعني عامة، سواء كان في عقد بيع أو إجارة أو نكاح أو غيرها من العقود. ما حكم الشروط في العقود؟ الأمر لا يخلو من أحوال. الأولى أن يكون الشرط يوافق مقتضى العقد، فيكون المقصد من الشرط التأكيد. مثلا البائع يشترط على المشتري أن ينقده الثمن، والبائع يشترط على المشتري أن يسلمه السلعة. لو لم يحصل شرط يجب على المشتري أن ينقد الثمن، يجب على البائع أن يسلم السلعة، فهذا من مقتضى العقد. لو أن الرجل اشترط على المرأة أن يطأها هذا مقتضى العقد. لو لم أو قالت المرأة اشترطت على الرجل أن ينفق عليها، لو لم يشترط هذا الشرط فالشرط لازم، فيكون ذكر الشرط الذي يوافق مقتضى العقد من باب التأكيد فقط. الثاني من الشروط شرط يخالف مقتضى العقد، وخلاف أهل العلم في هل يصح أن يشترط شرطا يخالف مقتضى العقد أو لا. أذكر أمثلة ولا الأمر ظاهر حتى نستدرك الوقت؟ طيب المثال، مثلا شخص باع سيارة على أخيه، قال بشرط ألا تبيعها. الأصل أن مقتضى العقد أن الشخص إذا اشترى السيارة استطاع أن يتصرف فيها في بيع أو هبة أو غير ذلك، فاشترط أخوه شرطا ينافي مقتضى العقد. اشترط الزوج على المرأة ألا ينفق عليها، هذا ينافي مقتضى العقد. ما حكم هذا الشرط؟ أصح القولين الجواز، أن الشرط الذي يخالف مقتضى العقد يجوز ولازم. الأصل في الشروط أنها تخالف مقتضى العقد، هذا الأصل. لو كانت الشروط توافق مقتضى العقد هل الناس بحاجة لاشتراطها؟ ليسوا بحاجة لاشتراطها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحق الشرط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، وقال المسلمون على شروطهم. ربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا يدخل فيه أصل العقد وصفة العقد، وصفة العقد تكون في الشروط. يقال الشرط وإن كان يخالف مقتضى العقد فهو لازم، فهو لازم ويجب الوفاء به لما تقدم. يستثنى حالة واحدة، إذا كان العقد وقع على شيء لا يمكن انتفاع به بسبب الشرط. إذا كان العقد وقع على شيء لا يمكن انتفاع به بسبب الشرط، فيقال هنا الشرط باطل والخلاف هل العقد صحيح أو لا. مثلا لو أن أحدنا اشترى تفاحة واشترط عليه البائع ألا يأكلها وألا يوكلها أحدا، ستفسد التفاحة، فالتفاحة لا يمكن انتفاع بها إلا بوجه واحد. لكن السيارة لما يشترط أخوه عليه ألا يبيعها، هل فقط بالبيع؟ سيركبها، سيؤجرها، سيعيرها إلى غيره من الأشياء، سيجعلها صداقا إلى غيره من الأشياء، قد يهابها أيضا. أذكر مثال وهذا يشكل. المرأة لو قالت شرط الزوج ألا يطأ، قالت بشرط ألا تطأني، ما في بس أعقد عليك لكني أنا لا أطيق الوضع، ما تجمع، ما حكم الشرط؟ خالف مقتضى العقد، هل يصح أو لا؟ ما رأيكم؟ ما يصح، يعني المرأة ما في إلا الوضع فقط من التفاحة.
لكن هو يعتبر الشيخ أصل يعني.
طيب ما وأكبر. أنا أريد أن أثير هذه المسألة عندكم. أمهلوني حسن، لو شرطت المرأة ألا يطأها لها شرطها، وينسخ الإسلام على ذلك رحمه الله تعالى كما نقل المرداوي في الإنصاف لعموم إن أحق الشرط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. قد يقول قائل هي تحرم ما أحل الله، قالوا اشترطت المرأة تزوجها شرط عقد ألا يتزوج عليها، قد يقول قائل الشرط باطل لأنه تحرم عليه الزواج من أمرت. قل لا، إذا أردنا أن نعرف هل الشرط يخالف الشرع أو لا يخالف الشرع، هل يحل حلال أو يحرم حرام، انظر إذا كان يجوز هذا الفعل من غير شرط فلا يزيده الشرط إلا توكيدا، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى وأيضا شيخنا الشيخ محمد. إذا كان هذا المشروط إذا كان يجوز فعله من غير شرط فلا يزيده الشرط إلا توكيدا. مثلا
المرأة تزوجها الرجل مع زوجته، قالت لزوجها أنا كبر سني لا تطعني، ما الحكم لو قال الزوج؟ خلص، إذن الشرط لا يزيده إلا وهذا ضابط الحقيقة، يعني يجعلك لا تلتبس عليك الشرط إذا كان شرطا محرما يخالف حكم الله. فانظر إلى الشرط، إذا كان يجوز من غير اشتراط فلا يزيده الشر إلا توكيد. لو أن المرأة قالت حينما تزوجها زوجها، قالت يا فلان أنا امرأة أحبك وأغار، أطلب منك ألا تزوج عليه، قال لك إذا هذا الطلب ولك عليه ألا تزوج، ما الحكم؟ المستحب. لو اشترطت عليه في العقد أن يتزوج عليها، ما الفرق؟ هاي الآن ازداد حقها، كان الأول في الأول تطوع منه وإحسان، الآن لا، أصبح في حقه لازما. لا ندخل في الفروع لو تزوج وأشياء أخرى، هذه مسألة أخرى لا ندخل فيها، لكن الكلام أريد أن نقرب الصورة بحيث نعرف متى يكون الشرط لا يخالف الشرط. إذا نأتي لسؤال، على هذا قد يقول قائل على هذا ما احنا شرط المحقق، كل الشروط جائزة إذا كان في الصفة ذي، نقول لا، الشرط هو الذي يخالف مقتضى الشرع، الشرط الذي يخالف مقتضى الشرع هو الذي لا يجوز الاشتراط ولا الوفاء به. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة قال اشتريها واشترط له، فإنما الولاء لمن أعتق، فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان محتجر. حينما اشترطوا أن الولاء لهم، إرث الولاء، الأصل أن الإرث لمن؟ المحتق. فلما اشترطت شرطا يخالف حكم الله عز وجل فالشرط باطل. لو اشترطت أن يطلق زوجته، تنكح بشرط أن يطلق زوجته، نقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لا تشترط طلق أختها لتكفى، ما في صحتها، نقول الشرط باطل لأنه يخالف حكم الله عز وجل. اشترط تزوجه واشترط عليها أن يطأها في الحيض محرم، فنقول الشرط باطل. تزوجها واشترط عليها ألا ترث منه، الشرط باطل، وهكذا. فالشرط الباطل هو الذي يخالف حكم الله عز وجل، يخالف الشرع. كل شرط ليس في كتاب الله أي يخالف حكم الله فهو باطل وإن كان من الشرع. هذا هو الضابط في الشروط. نرجع مرة ثانية للشروط، إذا كان يوافق مقتضى العقد يكون باب التأكيد، إذا كان يخالف مقتضى العقد فقط فأيضا الصحيح أنه لازم وجائز. إذا كان يخالف مقتضى الشرع فالشرط باطل. هذه قاعدة في الشروط التي تقع في العقود التي بين العالمين.